الأساس هو أن نتمكن من عوامل القوة.
نعم.
ثبت أن القوي هو الذي يملك تفسير القانون لمصلحته.
دكتور وسام، الآن بعيدا عن موضوع اللجوء إلى القانون الدولي، مع أنه كما قلنا هو مفيد أن تلجأ إليه إذا كان يطبق، إذا كان هناك جهة تطبقه، عندها تستطيع أن يعني تحصل حقك كما يقال أو تصونه.
نعم.
لكن هذه المسألة ليست واردة، خصوصا بحرب مع إيران، وكلنا نعرف كيف يتعاملون مع هذه الدولة تحديدا، لأنها صاحبة مبدأ ولأنها تحتضن قضية كبرى لها علاقة بالقضية الفلسطينية، وربما من هذه الزاوية الآن تجري محاربتها، ليست مسألة برنامج نووي ولا مسألة صواريخ، لأن هذه أصبحت ذرائع. إنما الأمور إذا ما تطورت بهذا الشكل، وقلنا أنهم الآن دخلوا إلى الرأي العام، دخلوا إلى الشارع الإيراني، ما عاد الأمر يتعلق بمواقع تستهدف وبمؤسسات تصنيع أسلحة، مصانع تصنيع أسلحة أو ما شابه، طبعا بحسب العناوين التي يطرحونها. الآن دخلنا إلى مكان آخر، برأيك ستتدرج الأمور صعودا وسيرد عليها بالمثل؟
يفترض، يعني يجب أن نقول أنه اليوم الجمهورية الإسلامية في مرحلة تثبيت معادلات، والتاريخ أثبت أنه معادلات قائمة على أساس قانون دولي لا تكفي. يعني الجمهورية الإسلامية هي عضو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، هل حمت هذه العضوية برنامجها النووي يعني وحمت الجمهورية الإسلامية؟ لا، هي عضو في الأمم المتحدة. هل أدى هذا الأمر إلى إنصافها في مجلس الأمن؟ كذلك الأمر لا. إذن الذي يجب أن نقوله أنه في هذا العالم الذي يقوم على القوة، لا يجب أن تقوم دولة تريد أن تبني نفسها وتحافظ على سيادتها وتتطور كما الجمهورية الإسلامية، أن تبني في مواجهة معادلات القوة الدولية معادلات قائمة على أساس القانون الدولي فقط، إنما يجب أن توازن بين القوة والقانون. وبالتالي انطلاقا من هنا يجب أن نقول أنه نعم، على الجمهورية الإسلامية اليوم أن يعني في مواجهة العدوان الذي يعني في مواجهة العدوان الإسرائيلي، عليها أن تسير بأكثر من مسار، يعني عليها أن تقوم برد عسكري لتفرض معادلة قوة ميدانية، وعليها أن تقوم برد سياسي، بمعنى أن لا يبقى التعاطي مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومع يعني القوى الوسيطة إذا فينا نقول، أو التي كانت تلعب دور الوسيط بنفس الطريقة. أنا لا أقول أنه يجب عليها أن تنسحب من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولكن أقول أنه يفترض بها أن تقوم بإجراءات تظهرها على أنها لن تسلم رقبتها لهذه الوكالة الدولية، يعني إذا فينا نقول إذا لم تكن هذه الوكالة قادرة على أن تحميها. من هنا أستطيع أن أقول أنه في هذه المرحلة، وخصوصا أنها تتعرض لعدوان، يفترض أن يكون هناك، وطبعا هذا شأن إيراني بحت تقرره أعلى المستويات، يفترض أن يكون هناك يعني إجراءات توحي بأن الجمهورية الإسلامية قادرة على أن تغير بمساراتها واتجاهاتها. وأنا هنا سأطرح هيك فرضية بسيطة، مع العلم أنه يعني هي من وحي الخيال إذا صح التعبير. لو كانت الجمهورية الإسلامية حقيقة تملك سلاحا نووي كما يدعي بنيامين نتنياهو، أنا أعتقد لما كان تجرأ على المساس بها اليوم. لذلك هم اليوم يتعاطون مع الجمهورية الإسلامية انطلاقا من أنها لا تملك تلك القوة التدميرية التي يملكونها السلاح النووي. ومن هنا يجب أن نقول بخلاصة معينة، مقابل معادلات القوة التي يحاول بنيامين نتنياهو ودونالد ترامب والغرب أن يفرضها، وخصوصا كما قلت موضوع تحذير الأوروبيين للجمهورية الإسلامية بأن لا تنسحب من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفي هذا الأمر ابتزاز وتحدي، يفترض أن يكون هناك معادلات قوة، لا إصرار فقط على التزام مبادئ قانون دولي، لأن القانون الدولي كما ظهر اليوم لم يحميها. أنا أريد أن أشير إلى نقطة، عفوا اسمح لي، قبل القرار الأخير الذي ظهر لغايات سياسية من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كان هناك حوالي 11 قرار لم يشر أي من هذه القرارات إلى أن الجمهورية تمتلك سلاح نووي أو تسعى إلى امتلاك سلاح نووي. هل حمتها هذه القرارات؟ لا. وبالتالي أنا أستطيع أن أقول مقابل معادلة قوة يجب أن يكون هناك معادلة قوة تستطيع أن
على كل حال حتى باجتماع المحافظين، اجتماع محافظي الوكالة الدولية للطاقة، البيان الذي صدر يعني لم يكن مشجعا على الإطلاق،
وحتى لا لم يوقعوا ترامب،
لا ترامب له علاقة باجتماع مجموعة الدول السبع، نتحدث عن مجلس محافظي الوكالة التي كان يفترض أن يصدر عنها بيان يندد بالعدوان الذي استهدف يعني مواقع إيران موقع عليها معنية بها بالاتفاق.
نعم نعم.
ومجلس الحكام يعرف هذا الأمر ومع هذا لم يصل إلى هذه النقطة.
طيب لم يصلوا إلى نتيجة.
هذا يأخذني إلى مسألة كيف تتعامل إيران مع الواقع الحالي. بالطبع عندما نتحدث إنه عن هذا العدوان، يعني هو عدوان مكتمل الأوصاف كما يقال، الوزير عرقجي اعتبر الهدف الأساسي منه تخريب كل العمليات الدبلوماسية، علما أنه كما قلنا إيران ملتزمة بالعمل الدبلوماسي وهي حريصة عليه. كل المرحلة السابقة المتعلقة بموضوع برنامجها وهذه الحملة، برنامج النووي، الحملة الذي تعرضت له فيها، كان الوزير عرقجي وفريق عمله يعني بمنتهى التمسك بالدبلوماسية إلى أبعد حدود ويتعامل مع الوقائع كما هي بالقانون، ومع ذلك وصلنا إلى هذه النتيجة. الرد عليه برأيه، وهذا يفترض أن يكون، هو رد مشروع، لأن إيران تعرضت للعدوان، سيادتها يرتكب فيها بحقها عدوان، إنما سيكون أيضا عملية دفاعية مدروسة لحماية السيادة وسلامة أراضينا. بالطبع هو انتزع ما يشبه البيان من مجلس الأمن يتعلق بأحقيته في الرد، لأن هذه بلد اعتدي عليها. سنكون أمام رد مماثل أو رد يعني يحفظ حق إيران فيما هي تدافع عنه. سنصل إلى هذه النقطة أم تجاوزناها الآن بعد كل هذه الخروقات التي أقدم عليها هذا العدو، سواء باستهدافه العاصمة بالطريقة التي يستهدف فيها المدنيين تحديدا؟
هو الاستناد إلى هذا القرار، التوجه في مجلس الأمن مهم. مهم لأن يعطيك مشروعية كانوا يسعوا لتجريدك إياها. هم عندما وجدوا أن قوة المفاوض الإيراني في الحوار ومنطقه لم يعطيهم شيئا يستفيدوا منه، لم يكن أمامهم من خيار إلا هذا العدوان. هذا العدوان هو الذي كان يخرجهم من مأزق قوة المنطق المفاوض الإيراني، لدرجة بدأوا يشعرون أن هذه المفاوضات قد تكون لمصلحة نتائجها لمصلحة إيران استمرارها،
لأنه حجته
تمام.
أقوى، حجته مبنية على قانون
وحنكته الدبلوماسية. نعم. وحقه أساسا يمتلك الحق. لذلك لجأوا إلى هذا، وهذا اللجوء لهذه الخطوة لم يكن منطق صهيوني فقط. هذا العدوان ليس صهيونيا فقط، بل بالتكامل والتنسيق مع الإدارة الأمريكية. وتكوف الناعم يبدو لا يقل خطورة عن بلينكن. بلينكن أجا صرح علنية أنا جئتكم كيهودي، وبلينكن يهودي لم يصرح بذلك.
ويتكوف
لكنه يمارس ذلك، يمارس ذلك. المنطق الحق وقوة الحق تمكنت من وضعه بالزاوية، فاتفقوا على هذه الضربة لكي يخرجوا من هذا المأزق. لكن الآن ماذا تثبت الوقائع؟ الآن بالمنطق هزيمة الكيان بالوقائع لا تحتاج إلى قنبلة ذرية. الآن الكيان بوضوح يقول لا أستطيع لا إنجاز أهدافي ولا توجيه ضربة للبرنامج النووي.
إذا كنت تسمع ما يقول نتنياهو يقول أنا في طريقي إلى النصر وحققت،
لا بس هو
على طريق لتحقيق كل الأهداف التي
بس هو قال لهذا تحقيقه أحتاج الدور الأمريكي، تعميق الدور الأمريكي.
أتواصل مع الرئيس ترامب وأقدر المساعدة التي قدمها لنا، ويمكنه أن يقدر ما هو جيد لأمريكا.
تماما. إذن أريدك معي بدون هو يعترف أنه بدون الدور الأمريكي هو لا يستطيع هذه المواجهة. هذا أمر في غاية الأهمية. كما أثبتت الوقائع أنه بدون دور أمريكي فاعل هذا الكيان لا يستطيع الدفاع عن نفسه.
طيب.
إذن نحن لسنا مضطرين لقنبلة ذرية، لكن التمكن من عوامل القوة، نتيجة طبيعة الحيز الجغرافي الضيق للكيان، يمكنك تدميره بدون قنبلة.
على كل حال هناك من يذهب بعيدا بهذا التحليل ليقول أنه لو كانت إيران تملك هذه القنبلة، طبعا هي لا تملكها،
لا أبدا،
استخدموها كشماعة حتى يطال منها بأهداف أخرى.
أنا أعتقد طبيعة الكيان
لو كانت تملك هذه ربما لم يكن هناك أي تفكير
وحيزه الضيق. الكيان قديش مساحته؟ الكيان 20 كيلومتر مربع، 5000 كيلومتر مربع فقط هي القلب الحيوي. إذا خرجنا من غوش دان وهذا شمير ما ضل في كيان.
صحيح. طيب دكتور وسام أعود إليك، وطبعا قبل أن ندخل بالموقف الأمريكي وكيف سيتعامل مع تطور يعني الحدث مع تطور هذه الحرب، ويعني من خلال تصريحاته واضح أنه يقف إلى جانب نتنياهو فيما يريده هو، لكن ليس بالضرورة أن يوقت له متى عليه أن يتدخل، إنما التصريحات اليوم أوحت بذلك. هل نحن أصبحنا أقرب إلى هذا الحلف يعني من حيث الترجمة العملية له؟ وترامب هو بموقع المراقب الآن، إذا شاهد أنه الكيان لا يستطيع أن يواجه على المدى البعيد ولا يستطيع أن يتحمل حربا بهذا المستوى إلى أبعد فترة، وهو وكيانه من الداخل يتعرض للتدمير والمشاهد هي تتحدث عن نفسها، إذا رأى أن الأمور يعني خرجت من أيدي نتنياهو يتدخل بالوقت المناسب. هل تعتقد هذا السيناريو وارد وهذا الذي سيحصل؟ لذلك إيران تضع كل السيناريوهات لمواجهته.
أولا علينا أن نشير إلى أن بنيامين نتنياهو قبل أشهر كان يقول أنه سيتكفل وحده بإيران وأنه ليس بحاجة إلى أحد، ولكن المطلوب أن يسمحوا له. وإذ به منذ اليوم الثاني للرد الإيراني بدأ يعني يستجدي الدعم الأمريكي ويستجدي المشاركة الأمريكية وليس الدعم. اليوم ترامب يقر بأنه يدعم الكيان الإسرائيلي وإن كان من ناحية دفاعية، وأنا أشك في أنه فقط من ناحية دفاعية، لأنه الهجوم على إيران يستلزم دعما لوجستيا ودعما استخباراتيا وتزويد بالوقود وما إلى ذلك، وهذا يتطلب مشاركة أمريكية وهي فعلا تحصل. ولكن أن نقول أن يدخل ترامب في المعركة، أنا عند بداية رادوارد كنت أقول أن الأمر يعني معقد إلى حد ما وترامب يقيم للأمر حسابات، ولكن كلما طالت المعركة وتحولت إلى حرب استنزاف للكيان الإسرائيلي وبدأ يصرخ الكيان الإسرائيلي من أنه غير قادر على أن يتحمل نتيجة الضربات، خصوصا بعد فشل منظومات القبة الحديدية على صد العدوان، فأنا أعتقد أنه بنيامين نتنياهو دونالد ترامب لن يقبل بأن يسقط الكيان، وبالتالي كل الحشد الذي يحصل اليوم يصب في هذا الإطار. يبدأ الأمريكي بمرحلة أولى بمحاولة مساعدة الكيان الإسرائيلي أكثر بموضوع صد الصواريخ الباليستية، ولكن إذا استمر الوضع وترامب يقر بأنه هو لن يوافق على أن يتم الضغط على نتنياهو في هذه المرحلة لوقف العدوان، لأن في هذا الأمر يعني مصلحة يحققها من قبيل الضغط على الجمهورية الإسلامية، فإذا كانت الجمهورية الإسلامية قادرة على أن تتحرر من هذا الضغط وتحولت الحرب إلى حرب استنزاف، فأنا أعتقد أنه لا، المرحلة المقبلة ستشهد تدخلا أمريكيا. يعني لا أريد أن أجزم أن هذا التدخل سيكون بمستوى شن غارات وما إلى ذلك، ولكن سيكون التدخل العسكري هجومي إذا صح التعبير. طيب. وهذا
حتى نبني بالدليل دكتور وسام. اليوم بدأنا بمسألة البيان الذي صدر يفترض عن مجموعة الدول السبع.
لسه ما صدر.
وقال أنه يريد مواصلة
صورة
التقرير.
صحيح. هو قال أنا يعني لست في وارد التوقيع، خصوصا أن البيان بحسب مضمونه هو يدعو لوقف التصعيد.
نعم.
وحتى هذه الجملة.
نعم. هذه
الجملة يعني يفرض أن يعاد النظر بها. تصعيد كيف يعني التصعيد؟ يعني
هذا حدود البيان.
أو تحدث. نعم. وضع الاثنين في الموقع ذاته.
نعم. نعم.
عندما يرفض هذا التوقيع ربما يريد أكثر من ذلك هو، وستعدل لمصلحته ويريد نسخة معدلة كما قيل. هذا يعطي مؤشرا إلى أنه يريد الوصول إلى اتفاق، لأنه في الوقت ذاته من خلال تصريحاته يقول على إيران قبول الاتفاق الآن. وسبق أعطناهم فرصة 60 يوما ودخلنا ما بعد 60 يوم، وما زالت هذه الفرصة متاحة، لكن اليوم يجب أن يأتوا من أجل هذا الاتفاق، ووصلتني أخبار من أنهم يريدون ذلك. يعني دائما هو يطلق تصريحات من موقع الواثق وكأن معلومة، ويتبين لاحقا أنها من صنع مخيلته.
لو نأخذ تجربة بالقياس، عندما جاء ترامب ليقول للصهاين أنا بتحمل مسؤولية جبهة اليمن، وحول حاملات الطائرات باتجاه اليمن، وأراد أن يقمع اليمنيين ويفتح جهنم على اليمنيين وإلى آخره.
استخدم تعبير جهنم هو مع اليمن
تماما. ما الذي جرى بعد ذلك؟ أين هي حاملة الطائرات هنري فورد؟
انسحب بعد التفاهم معه.
وحاملة الطائرات هنري فورد أصبحت خردة. طيب حاملة الطائرات هي القوة التي يستعملها الأمريكي لإرهاب العالم.
على كل حال هي آتية هذه الحاملة الجديدة.
حاملة جديدة لكن من قال أنها أفضل من الريفورد؟ إذا الريفورد لم تتحمل.
هي استعراض، هو استعراض تماماً. لكن له إيحاءات.
الصهيوني حاول بالضربة صدمة ورعب الضربة الأولى، وأعتقد أنه بهذه الصدمة وهذا الرعب سيتمكن من إخضاع الإيراني. عندما فاق الإيراني وتجاوز الضربة ووجه ضربة قاسية لم يكن يتوقع أحد.
على كل حال الآن بحسب التلفزيون الإيراني أطلقت دفعة جديدة من الصواريخ إلى الأرض المحتلة،
مع أنه قبل قليل حاولوا يروجوا أنهم لم يطلبوا من المستوطنين دخول الملاجئ. هذه الأكذوبات، هذه الألاعيب لم تعد تنطلي على أحد. الآن أمريكا مكشوف. ترامب وغير ترامب إذا شعر أن كلفة عدوانه أعلى من المردود فهو يتراجع. أجبر ترامب يقول المقاتلين اليمنيين قساة يجيدون القتال وانسحب. إذن هذه العقلية عقلية حاد.
تحدث عن الإيراني المفاوض بالأمر ذاته
تماماً.
يعني صعب الميراث
تماما
هذا التوصيف.
لذلك نتنياهو أقنعه أنه بنوجه ضربة لتخضعه بالقوة. طب إذا فشل هذا ما هو موقف الأمريكي؟ في أثناء البداية تشكل الحركة البروتستانتية
نعم
ظهرت ظواهر اسمه فلانكن كان يدعو إلى إعطاء اليهود كل الحق، لأنه ربط العهد القديم بالعهد الجديد. عندما فشل في إخضاع اليهود لمصلحته هو أول من طلب بإحراق اليهود هؤلاء،
لأنه يعرف العقلية
تماما.
طيب دكتور وسام، بموضوع ترامب يعمل لدى نتنياهو أم نتنياهو يعمل لديه، على كل حال هذه جدلية البحث فيها طال كثيرا، إنما لأبني على تصريح وزير خارجية إيران دكتور عرقجي عندما يقول نتنياهو مجرم حرب خدع رؤساء أمريكا السابقين ولخوض حروبه الخاصة خلال 3 عقود، نتحدث عن 30 عاما، ونتنياهو يخدع هؤلاء الرؤساء. هل ترامب خدع الآن يعني يضاف إلى الرؤساء
ونشر هذا على منصته الخاصة
صحيح لعمله الخاص؟ هل هكذا هي الصورة برأيك؟
أنا أعتقد أن يعني الأمر وارد، يعني إذا دخل ترامب في هذه المعركة، وأنا كما قلت لك يعني أعتقد أنه إذا حصل استنزاف للكيان الإسرائيلي سيدخل ترامب مرغما مخدوعا إذا صح التعبير.
على كل حال هناك من يطلب في الداخل يعني الإسرائيلي، لو قطعتك، الإعلام الإسرائيلي
نعم.
يطالبون القيادة السياسية أو المستوى السياسي أن لا تأخذوا هذا الكيان إلى الاستنزاف، لأنهم
نعم.
يعرفون إذا ما استنزفوا إلى أين يمكن أن تصل أمورهم. يعني في غزة المشهد أمامنا ماثل، وربما في لبنان لو أكملوا لكان المشهد ذاته، وبالنسبة لإيران الأمر مختلف تماما. تفضل
أستاذ فؤاد. بالنسبة للاستنزاف لا يمكن أن يقارن الواقع في غزة أو في اليمن بالجمهورية الإسلامية، يعني وما نشهده من صواريخ دليل على ذلك. أنا أستطيع أن أقول أنه بنيامين نتنياهو اليوم استطاع أن يغري الإدارة الأمريكية بأنه بإمكان توجيه ضربة لإيران وأن بإمكانه أن يحسم المعركة، ولكن إذا حصل وأنها الكيان الإسرائيلي قد تعرض لضربة قد توحي بأنه قد يسقط، سيدخل ترامب إلى هذه المعركة مرغما مخدوعا.
أنا حتى أذكر بالضربة، إيران بحسب رويترز عن التلفزيون الإيراني، إيران تطلق عمليات مشتركة بالمسيرات والصواريخ تستهدف تل أبيب وحيفا. تفضل.
وبالتالي يعني نتمنى أن تؤدي هذه الضربات إلى زلزلة الكيان. وأعود إلى موضوعه، وبالتالي اليوم الذي يحدث أن الشعور يعني شعور ترامب اليوم بأنه بإمكانية سقوط الكيان هي التي قد تؤدي إلى إدخاله في معركة هو بالأساس لا يريدها. هو كان يفاوض وكان يعتبر أنه بالأساس من السهل الوصول إلى اتفاق مع دولة تعلن نهارا جهارا أنها لا تريد امتلاك سلاح نووي، وهي قدمت تنازلات كثيرة بالمفاوضات بموضوع التفتيش وغير ذلك. وبالتالي أنا أستطيع أن أقول أنه نعم، بنيامين نتنياهو في هذه المرحلة لن أقول أنه استطاع أن يخدع ترامب، ولكن استطاع أن يتلاعب ويناور على ترامب بما دفعه إلى أن يكون في موقع هو الآن لا يفضل أن يكون فيه. وبالتالي إذا دخل المعركة، هو لن يدخل المعركة لأنها من تخطيط أمريكي بالدرجة الأولى، ولكن لأنها معركة يضطر فيها إلى الدخول، يضطر إلى دخولها عفوا من أجل أن يحافظ على مكتسبات معينة وعلى كيان. طيب
يبدو أنه يعني النوعية الجديدة من الصواريخ الإيرانية نزلت الآن على تل أبيب، يفترض على تل أبيب وحيفا بحسب وجهة طيرانها، وهذا ما كانت وعدت به على كل حال القيادة العسكرية من أنه نحن سنكون أمام نموذج جديد. ماذا يغير هذا الأمر قبل أن أعطي الجواب للدكتور وليد؟
أستطيع أن أقول أن الجمهورية الإسلامية اليوم على عكس الكيان الإسرائيلي، الكيان الإسرائيلي في اليوم الأول قدم كل ما يملكه من بنك أهداف وكل ما يملكه من قوة من أجل إسقاط النظام بالضربة القاضية لأنه لا يريد الدخول في استنزاف. بالمقابل الجمهورية الإسلامية تذهب اليوم بالتصاعد في استخدام القوة، وبالتالي هي تملك المناورة والقدرة والوقت الزمني. وهذا الذي يحدث اليوم يوضح أننا يعني دخلنا في منعطف جديد، أو دخلت الجمهورية في منعطف جديد من خلال استخدامها لصواريخ جديدة، بما يعني يجعل الكيان الإسرائيلي يعيش في نوع من الوهم، والمستوطن الإسرائيلي يعيش في نوع من الوهم أنه في الأيام الأولى كانت الصواريخ عادية، ثم بدأت تتطور، ثم اليوم نشهد على قوة تدميرية وسرعة هائلة للصواريخ. وبالتالي ما الذي ينتظرنا في المستقبل، خصوصا وأن رضائي البارحة محسن رضائي البارحة يعني أشار إلى أن الجمهورية الإسلامية صحيح ما زالت تملك الكثير من القدرات الغير معروفة، وأن كل ما استخدمته الجمهورية الإسلامية يعتبر نسخات قديمة عنده.
دكتور وليد، أيضا حول هذا الموضوع، على كل حال إيران سبق وقالت أنكم بدأتم أنتم الحرب، لكن نحن من سننهي هذه الحرب، رددناها هذه الفكرة لأنه يعني بالتطبيق هي كذلك، وحتما لن تتراجع عما أعلنته. والصواريخ التي ترسل الآن الفلسطينية يعني المعقدة بالنسبة إليهم، هذه ستؤتي أكلها كما يقال. والنقاش أصلا الدائر كان في إيران بعد هذه التطورات الخاصة بالعاصمة وما تعرضت له، كان حول حجم الضربة الحاسمة التي يعني تحضر لها القيادة العسكرية. يعني ما عاد النقاش حول كيف يمكن أن نذهب لوقف هذه الحرب علينا، صار كيف يمكن أن نوجع أكثر وأن نحسم أكثر في هذه المعركة لأننا نريد أن ننهيها. هذه الصورة ماذا تجسد برأيك؟
هذه الصورة ستدفع ترامب إذا أراد حماية الكيان أن يسرع ويلعب دورا كبيرا في وقف المعركة وليس الاشتراك فيها. هو يرى أنهم كانوا يراهنوا أن القيادة والسيطرة ستفقد بالضربة الأولى للكيان،
صحيح،
بتوقيت لم يفاجأ الجميع. أنا كنت بقول من اللي بقوله خلال 48 ساعة في رد، أن يأتي ترتيب الأمور والرد خلال ساعات ما حد كان يتوقع ذلك،
صحيح،
هذه مفاجأة. الأمر الثاني، أثناء المعركة إيران تعلن عن صواريخ جديدة وعن مسيرة جديدة، تدخل المعركة مسيرة جديدة شاهد 107 لتصل مسافة 1500 كيلومتر، وصواريخ برؤوس متفجرة ثقيلة جداً وإن كانت متوسطة المدى. ماذا يشير هذا؟ إلى أن قواعدكم في المنطقة وقطاعكم البحرية ستواجه بهذا الصاروخ الجديد وكأنه لم يعد لمواجهة لضرب الأراضي المحتلة بل لضرب قواعد الولايات المتحدة. هذا الأمر سيجعلنا بواد آخر، بمنطق آخر، منطق أن الولايات المتحدة تستطيع أن تخدم الكيان إذا ما أنقذته من نفسه. نعم. وعملت على وقف إطلاق النار. أنا لا أعتقد أن الولايات المتحدة ستنجر إلى معركة واسعة. هي مشاركة الآن بالمعركة. اليوم أسقطوا طائرة MQ-9، شو رايحة تسوي طائرة MQ-9 الأمريكية؟
وأنزلوها.
أنزلوها طبعا.
طيب دكتور وسام، في منشور على إكس لقائد الثورة الإسلامية ورد فيه: نصر من الله وفتح قريب بإذن الله، ستتغلب إيران على الكيان الصهيوني، بهذه الكلمات المختصرة. يعني طبعا يعني هذا الأمر بالنسبة للبعض قد يراه أمرا عاديا، لكن بالنسبة لمن يعرف قيمة هذا الكلام وجوهر هذا الكلام يتبين له أنه أبعد من ذلك، لأنه هذا كلام حسم، كلام المؤمن بحربه وبقضيته، وبأن هذا الكيان لن يكتب له النصر مهما حاول أن يوهم نفسه أنه ذاهب بهذا الاتجاه. هذا الأمر أيضا كيف يمكن أن يفهمه الأمريكي أولا قبل أن يفهمه الإسرائيلي؟ تفضل.
أولا علينا أن نشير إلى أن هذا الكلام، يعني من يكتب هذا الكلام هو السيد القائد الولي الفقيه المطلع على كل تفاصيل القدرات الإيرانية والمؤمن بإمكانية تحقيق الهدف الذي يريده. وبالتالي أنا أعتقد أنه دائما كنت أقول أنا سابقا أنه سماحة السيد حسن نصر الله يشن حرب نفسية بصدقه، واليوم سماحة السيد القائد في نفس الإطار يشن حربا نفسية على الكيان الإسرائيلي وعلى الولايات المتحدة من خلال صدقه، لأنه يعني يعلمون
وبيقين بالنصر.
نعم باتوا يعلمون أنه يعني لم يتحدث عن شيء ما إلا وفعله، لم يقل أنه سيحقق إنجاز إلا وأنجزه. يعني في بدايات العدوان قال سنقصف، بعد عدة دقائق أو أقل من نصف ساعة بدأت الصواريخ في الليلة الأولى تنهمر على الكيان الإسرائيلي وكانت بمثابة صدمة. إذن أنا أعتقد أن هذا الكلام سيساوي محاضرات إذا فينا نقول على التلفزيونات الإيرانية بموضوع الحرب النفسية في مواجهة الكيان الإسرائيلي. وهنا أريد أن أشير، هذا الكلام يأتي بعد أقل من ساعة من كلام لبنيامين نتنياهو ومقابلة لبنيامين نتنياهو أعلن فيها عن النصر، وأعلن أنه دمر وأنه استهدف وأنه قتل وأن لديه أهداف كبرى وأنه سيغير المنطقة، مع الإشارة إلى أنه كان في قبو تحت الأرض، في حفرة تحت الأرض. وبالتالي يمكن أن نقول أنه الجانب الإيراني بالتوازي مع أهمية قدراته العسكرية يملك منظومة يمكن من خلالها أن يدير حربا نفسية إعلامية قائمة بالأساس على اليقين والصدق والإيمان. وبالتالي يجب، أنا أعتقد أنه هذا الكلام سيؤخذ على محمل الجد حتى ولو لم يعطى مساحة في الإعلام، ولكن سيكون له تأثير كبير على الداخل الإسرائيلي، خصوصا بعد الصواريخ التي تسقط اليوم على الداخل الإسرائيلي.
هذه الصواريخ فقط حتى أضيف ما يتعلق بها، هجمات إيران الجديدة ضد الكيان الصهيوني مركبة وتتضمن صواريخ ومسيرات بحسب وكالة فارس. أيضا في السياق الميداني دكتور وليد، هيئة الأركان الإيرانية إضافة إلى منشور سماحة قائد الثورة الإسلامية تقول: استشهاد قادتنا يقوينا، والنظام الصهيوني على طريق الأفول. يعني على كل حال هناك من لا يفهم مثل هذا الكلام، يعني كيف يعني أنه يستشهدوا فتقوا، وأنه القادة، البعض يعتبر أنه إذا استشهد القادة يعني انتهت المعركة، يعني استطاع العدو أن يحقق النصر الذي يريد. إنما الآن يعني نحاول أن نستخرج من الشهادة عنصر نصر. هذا الكلام يفهمه هذا العدو أم سيفهمه لاحقا؟ عارف الحال
سيفهمه كما فهمه في الساحة اللبنانية، كما فهمه في الساحة الفلسطينية. في الساحة اللبنانية والساحة الفلسطينية تم اغتيال العديد من القيادات. كان كل ما يغتال قائد يأتي القائد الذي يليه أقوى وأصلب، لأنه استفاد من تجربة القائد السابق وأضاف لها تجربته.
صحيح.
هذا المنطق تثبت صحته في إيران. الإيران مع بداية الثورة اقتلوا كل قيادة الحزب الجمهوري. هل خسرت إيران؟ هل تضعضعت الثورة الإيرانية ولا ازدادت قوة وتألق؟ هذا بالوقائع هم بدوا يتعلموه.
طيب.
هم لن يتعلموا بالمنطق الأعدل.
طيب. الآن بهذا الأمر الحاصل الآن، يعني إذا اعتبرنا توجيه الصواريخ هو جزء من التصعيد في الميدان،
هو رد،
على العدوان الذي
تماماً الأخير، ورد على ما قالوا،
وهذا جزء أصلا مشروع تمام. وهذا حق لإيران أن تقدم عليها. لكن إذا ما ربطناه هذا التصعيد الآن أو هذا الحق بالرد المشروع يغير كثيرا في مسألة العملية التفاوضية التي يحاول ترامب أن يدعو إليها، يعني يعقدها أم ربما يسرع فيها؟
هذا يسرع فيها لكن بمنطق آخر غير المنطق الذي كان يريد ترامب. ترامب كان يريد أن تأتي الجمهورية الإسلامية تفاوض بعد الضربة الأولى التي تمكن العدو فيها من تحقيق إنجاز.
ما وصف عمله أنه عمل يعني
ممتاز وعظيم ممتاز. وإلى آخره. بعد أن تمكنت الجمهورية من الرد وبعد أن بدأ إحساس وكأن الكيان الصهيوني دخل في حرب استنزاف، بدأ الكيان الصهيوني يصرخ ويقول على الجميع أن يشارك أو لن نخسر وحدنا، سيخسر الجميع. الآن بدأوا يحكوا أنه موسكو حيفا جزء كبير منها يذهب إلى أوروبا، صح. فأنتوا يا أوروبيين بتخسروا، فتعالوا شاركوا معنا. الأمريكان إذا لم تشاركوا معنا ستخسروا. إذا ما معنى هذا؟ يعني أن العدو صرخ أولا حتى لو صار ذهاب إلى المفاوضات الآن.
على كل حال الضربات تنهال على هذا الكيان ولو خرجنا عن النص قليلا، جيش إسرائيلي مقتل نقيب بجنوب القطاع، جنوب قطاع غزة.
العمل المستمر
الحرب هناك وهي طبعا وعلى ما يبدو تستمد من قوة إيران بما تقدم عليه أيضا المزيد من القوة.
واشتراك الأنصار الله في اليمن بهذا العمل يؤكد أن رغم الخلل الذي حدث لا زالت محور المقاومة متماسك ويعمل كل حسب ظروفه.
دكتور وسام، إذا ما عدنا إلى السردية الإسرائيلية وإلى سردية نتنياهو في الكلام الذي يردده دائما من أنه بدأنا الهجوم لأننا كنا نواجه تهديدا وشيكا، لا يمكننا السماح لإيران بامتلاك أسلحة نووية، هذه الكذبة الكبرى، تنوي تقديمها للحوثيين حتى يقنع الأمريكيين بأنكم أخطأتم عندما خرجتم من هذه الحرب التي نخوضها ضد الحوثيين وعليكم أن تعودوا. ثم يعني عندما يقول التهديد الوجودي يشمل تسريع في صنع قنابل ذرية بزيادة الترسانة الفلسطينية، وفعلنا الكثير على كل حال من أجل ضرب المواقع هناك ودمرنا المنشأة الرئيسية، هذا الكلام الذي يكرره في كل طلة تلفزيونية له هذه السردية كما قلنا، هل هو يصدق نفسه أم يريد أن يصدقه الآخرون؟ دكتور وسام،
يبدو
هناك مشكلة فنية. فالكلام هذه السرديات
نتنياهو، شوف تكرار السرديات ونفس
يريد أن يرسخها.
يريد أن يرسخها، لكن ماذا تعني؟ تعني الإفلاس. عندما تردد نفس الأقوال ونفس النغمة ونفس العبارات أنت أفلس. كما عندما تغير على الهدف أول مرة وثاني مرة وثالث وعلى ذات الهدف، معنى أنت ما عندكش منك أهداف تعمل عليه.
حتى بموضوع الأهداف، مثلا آخر تصريحاته بموضوع الاستهدافات يقول قضينا على ثلث منصات الصواريخ.
وماذا قال بالضربات الأولى باليوم الأول بعد القصف؟ قال نفس الحديث، قضينا على مصانع، وجهنا ضربات للبرنامج النووي، لم يعد البرنامج النووي يمكن أن يصلح للعمل قبل سنوات. نفس المنطق، بالعكس يتراجع عن جزء منه.
إذا كنت قضيت فعلا على الثلث، طيب ماذا نعمل بالثلثين الآخرين مثلا؟ يعني
حتى هذا كذب.
نعم هو كذب،
مثل المسيرات اليوم بقرشه نصف المسيرات قضينا عليها. ليش؟ أنت عارف شو قديش في مسيرات؟ وبعدين وين قضيت عليها؟ طيارات الاتصال عندك قديش نسبتها من المسيرات اللي عند الجمهورية؟ مشكلتهم انهم بدهم يكذبوا وهم مصدقين حالهم انهم
بكذبوا. دكتور وسام، عدت الينا، طبعا كنت اطرح عليك سؤالا يتعلق بسردية نتنياهو التي يكررها في كل كلماته المتلفظة، وهو شاطر بهذا يعني الامر، يستطيع طبعا، شاطر بخبث وشاطر بكل الاوصاف السيئة، يريد ان يعني يركز هذه الأفكار بأذهان من هو معه، من أنه بدأنا الهجوم لأننا كنا نواجه تهديدا وشيكا، لا يمكننا السماح لإيران بامتلاك أسلحة نووية تنوي تقديمها للحوثيين، ولذلك قضينا على الترسانة الفلسطينية ونحاول أن نقضي على الكثير منها قضينا على الثلث، بقي هناك ثلثان، وبالتالي نحن كل ما نحاول أن نفعله هو القضاء على قدرة إيران النووية، وسنفعل ذلك. هل هذا يعني حتى الآن ما زال هناك من يصدقه سواء على مستوى الداخل أو الخارج، إلا إذا كان يصدق نفسه؟ تفضل.
أنا لا أعتقد أن هناك من يصدق نتنياهو حقيقة، ولكن هناك من هو مؤمن بمشروع بنيامين نتنياهو. كل هذا الحديث عن قدرات وعن أنه استطاع أن يدمر جزء من القدرات ليست إلا سرية يحاول من خلالها يعني جعل البيئة، أو على الأقل إذا فينا نقول تقديم صورة إعلامية توحي بأنه يحقق إنجاز. بالأساس هي الخديعة، وهو الإيحاء بالقوة الذي يحاول أن يعتمده بمواجهة الدولة، هو يعني بالأساس يعتبر نفسه عدوا لها وهي عدوا له. وبالتالي أنا أستطيع أن أقول أنه لا، في هذه المرحلة حتى في الداخل الإسرائيلي أنا لا أعتقد أن هناك أحدا ما يصدق بنيامين نتنياهو. يعني على سبيل المثال، هو يعدهم بالنصر المطلق في قطاع غزة منذ أكثر من 18 شهر، وحتى اللحظة ما زال قطاع غزة مصدرا أو مكانا تستنزف فيها القدرات الإسرائيلية وجيش الكيان الإسرائيلي، ولم يحقق أي نتيجة يمكن أن تسوق على أنها إنجاز مطلق أو نصر مطلق. وهذا الأمر نفسه اليوم في مواجهة الجمهورية الإسلامية يعني يتحدث عن أهداف، دمرنا مئات الصواريخ وقضينا على قيادات أمنية، وأن هناك أهداف كبرى يتحدث عنها. وفي الحقيقة عندما كان يتحدث من ملجأ ليقي نفسه من خطر الصواريخ التي قد تسقط عليه. اليوم الذي يحدث أن بنيامين نتنياهو يريد أن يلعب دورا كبيرا، أو يوحي للعالم بأنه قادر على أن يلعب دورا كبيرا، وأن العالم بحاجة له، مع العلم أن كل هذا الأمر يتمحور حول رؤيته لمصلحة الكيان الإسرائيلي والمرتبطة أصلا بمصالحه الشخصية. إذن الأمر لا يتعلق بمن يصدقه أم لا، إنما يتعلق بسردية معينة يعتبرها حتى الآن صارحة
هو لأنه قال قضيت على الثلث، يعني ثلث الصواريخ أو منصات الصواريخ. الآن يدعوت أحرنوت من عنده، شهادة من عنده تتحدث عن وقف مصفات التكرير في حيفا.
حيفا من الصبح اعترفوا
في حيفا يعني. الآن بدأ الحديث عنها بقوة بسبب الأضرار التي لحقت بها نتيجة سقوط الصاروخ.
مصفات النفط 70% للداخل و30% تصدير أوروبا.
صحيح.
يعني ضربت المصفاة وضربت الأنابيب التي تنقل منتجاتها إلى
حكو حال. هذا أيضا ربما بسبب تعطل كريش، محطة كريش
على طريق،
لأنه مرتبطين ببعضهم البعض. أعود إلى المواقف التي أطلقها ترامب. دكتور وليد، إسرائيل تبلي البلاء الحسن، يعني أعطاها شهادة
من البداية،
قدمنا الكثير من الدعم لها، وهذا يعني يلغي أقواله الخاصة بمسألة أنا لا أتدخل في هذه المعركة بين الطرفين وأراقب. الآن عندما يتحدث بهذا الأمر يعني يعترف أنه أنا قدمت لها الدعم. الإيرانيون يريدون التوصل إلى اتفاق، لكن عليهم الآن إبرام الصفقة. ترامب يقول أيضا إسرائيل وإيران ستنعمان بالسلام قريبا. عن أي سلام يتحدث؟ طبعا لا نريد أن نذهب بعيدا في تصريحاته لأنها متناقضة.
بالضبط، هذا اللي بدي أقوله. هذا صاحب التصريحات المتناقضة هو يسعى بهذه الطريقة البهلوانية على طريقة الصفقات، بعل الدوز عشان ما إذا وصلنا لشيء أقل بنكون كسبنا.
لا، هو يريد أن يحيي أكثر من ذلك، أنه إيران الآن هي التي تطلب وقف النار، هي التي تطلب،
هو يحيي شيئا،
تطلب التوسط من أجل وقف هذه الحرب.
هو يحيي بذلك دون أن يجزم به لأنه مش صحيح. هو يدرك
أنه عليك أن تثبت ذلك بالتصريح.
تماما. بالتصريح أو بالموقف أو مين اللي توسط، مين نقل الرسائل،
حسب نقل الرسالة على كل حال.
وفيش نقل الرسائل. نعم، هناك محاولات قطرية عمانية
روسية
لتحسين هذه
وتركية الأجواء. أخي التركية
وتركية مؤخرا. نعم. لكن من الواضح تماما أنه حتى الآن لم تنضج. بعد هذه الضربة التي توجهها الآن القوات المسلحة الإيرانية، إذا العدو، أنا بقول لك بوضوح، إذا العدو لم يرد غدا بتوسيع الصراع، يمكن أن تهدأ ويبدأ نوع من الاتصالات الغير مباشر.
من يعرف عقلية هذا العدو؟
أما إذا هذا العدو
لا يرتد،
وجه ضرب غدا،
لن ترده إلا بضرب أقصى،
سترد بضرب أقصى. هذا ما قصدت أقول. إيران مصممة أن من يغلق هذا الملف هو إيران وليس العدو. العدو فتح هذا الملف ولن يسمح له بإغلاقه.
دكتور وسام، يعني أولا مسألة الحديث عن إيران والحديث عن الصفقة يبدو يعني هو خارج السياق الآن. نحن في قلب المعركة، في قلب الحرب التي تخوضها إيران دفاعا عن سيادتها ودفاعا عن حقها المشروع بالرد على عدوان تعرضت له، وإن كانت حتى الآن ما زالت تتحدث عن إمكانية الحديث أو الحوار غير مباشر طبعا مع الأمريكيين، وهناك وساطات عدة كما قلنا، هناك اتصالات تحصل معها من أكثر من جهة، وهناك كما قيل الليلي يفترض أن يكون حصل هذا الاتصال بين وزراء الخارجية الأوروبيين بالوزير عرقجي. لا نعرف ما هي الأفكار أو المقترح الذي حملوه إليه وما الجواب عليه، لكن الآن الحديث عن إمكانية الصفقة هل هو من أجل لجم إيران عن متابعة حقها بالرد المؤلم على هذا الكيان، أم هو إغراء من نوع ما؟
لا ليس إغراء، هو في محاولة للجم الجمهورية الإسلامية عن تصعيد إذا فينا نقول وإدخال الكيان في حرب استنزاف، لأنهم يعلمون أن هناك نقطة ضعف لدى الكيان اسمها معركة طويلة مع الجمهورية الإسلامية. هو غير قادر منطقيا على أن يتحمل هذه الصواريخ كل ليلة، إن لم نقل أنها قد تصبح ليلة نهارا في المستقبل. ثم أنها محاولة يعني ممارسة نوع من الضغط النفسي على الجمهورية الإسلامية بأنه لا أفق لديك أمام هذه المعركة. وطبعا هم يوحون، يعني أنا سأخذ هيك مثال، عندما قالوا لإيران عليك أن لا تنسحبي من الاتفاقية الدولية أو اتفاقية انتشار سلاح
نووي، محاولة
تهديد إذا صح التعبير. يعني هم الآن يقدمون للجمهورية الإسلامية طريق لتستسلم إذا صح التعبير للأمر الواقع، وبالطبع هذا الأمر غير واقعي عند الجمهورية الإسلامية، وهي الآن يعني لا تأخذه على محمل الجد، وهي التي تريد أن تنهي المعركة. إذن الموضوع لا يتعلق بأنهم يريدون حلا عادلا، يريدون حلا يناسب الكيان الإسرائيلي ويناسبهم بموضوع البرنامج النووي الإيراني، بل أكثر من ذلك بموضوع سلوك النظام الإيراني وطريقة ترتيب النظام الإيراني في الداخل، بل أكثر من ذلك بطريقة رسم إطار لعلاقات الجمهورية الإسلامية مع الخارج.
دكتور وليد، الآن يعني في كل حرب، وهذه أعتقد يعني من ضرورات الحرب، أن ينتصر فيها أحدهم أو يهزم، وهذا السؤال طرحناه الحقيقة كثيرا، لكن حتى نحصل على إجابة موضوعية بهذا المعنى انطلاقا مما هو حاصل الآن بالنسبة لإيران وهذه الحرب المشروعة التي تخوضها ضد هذا العدو. الإسرائيلي يتحدث عن نصر سيحققه، ورئيس أركانه تحدث بالأمس بعتقد أو وزير حربه أنه فتحنا الطريق نحو طهران
من غربها لا طهران،
لكن ليست فقط هي رسالة منه،
كل ثلاثة أيام بيحكي بهالمنطقة،
هي رسالة ربما للأمريكي ولغير الأمريكي، ونحن أفسحنا أمامك المجال للدخول بهذا المعنى. طيب الإيراني واثق يعني بيقينية الإيمان لديه والعقيدة لديه من أنه هذه الحرب سينتصر فيها كما قال على بمنشوره قائد الثورة الإسلامية. كيف ستنتهي؟ منتصر ومهزوم، توازن، يعني قد ضربة من هنا وضربة هناك ونتعادل بالضربات ثم نذهب إلى التفاوض من موقع المتوازن، مع أنه حتى الآن يوحي الأمريكي أنه لا يريد للإيراني أن يذهب بهذه النسبة على الأقل، أن يكون متوازن مع الإسرائيلي، لأنه يكون قد سجل هدفين، وهدف بمرمى الإسرائيلي وهدف آخر بمرمى الأمريكي.
خلينا نشوف الواقع على الأرض الآن. الواقع هو الذي يعطينا هذه النتيجة، من المنتصر وحدود الانتصار أو نسبته.
وقد يكون مبكر على كل حال طرح هذا السؤال،
ماذا يحدث الآن؟ رغم أنه قد يكون مبكر، لكن ماذا يحدث الآن؟ العدو الصهيوني فقد الاتصال بآسيا والبحر الأحمر عبر إغلاق مرفأ إيلات.
تتحدث عن كلفته الاقتصادية بهذا؟
لا كل إغلاق محاصر. الآن لحق هذا الإغلاق على ميناء حيفا،
صحيح،
ميناء إسدود، ميناء للنفط وتصدير أكثر منه استيراد محروقات وتبادلها، منه ميناء تجاري، ويمكن إغلاقه بسهولة عبر الجبهة اليمنية إذا مش الجبهة الإيرانية.
هناك كثير من الأوراق كل حال لم تستخدم.
من هو وين الحدود تاعت الكيان المفتوحة له ليتمكن من الاستيراد والتصدير؟ عنده الآن حوالي 20,000 مستوطن لا يستطيع إعادتهم إلى بلادهم، بينما الجمهورية الإسلامية لديها حدود مع العديد من الدول، ولا زالت مرافقها ومخارجها مفتوحة. حتى الحجاج الإيرانيين اللي كانوا في مكة سيعودون إلى العراق وبضيافة العراق.
نعم.
إذن مين المحاصر الآن؟
يعني ليس هناك من تناسب تريد أن
تماما المحاصر هو هذا العدو الآن. بالتالي موضوعيا إذا قسنا من هذه الزاوية هو الذي خسر المعركة. لكن أنا لا أعتقد أن هذه الحرب بجولتها الحالية ستؤدي إلى منتصر ومهزوم، لكنها تسجل نقاط
تراكمية
قوية وليست عادية في على طريق هزيمة العدو. وسيترافق ذلك مع إيجاد صيغة للوضع بغزة، بمعنى فشل العدو في تحقيق أهدافه في غزة.
نعم،
فشل العدو في تحقيق أهدافه من هذه المعركة، وهناك جولة جديدة.
جيد دكتور وسام، بموضوع بحركة الاتصالات التي تجرى، يعني سواء مع الجانب الإيراني أو الجانب الإسرائيلي، نحن معنيون بالجانب الإيراني، الاتصالات التي تجري معه من أكثر من محور، من أكثر من دولة، وعلى كل حال حتى حصل الاتصالات مع ترامب، لذلك هو كون يعني معطيات لديه، من أجل ذلك تحدث أنه إيران تريد التفاوض، يعني هكذا كما يقول وصلته الرسائل. لكن هل تعتقد فعلا هؤلاء الأطراف الذين اتصلوا جادون بالوصول إلى يعني وصول الحرب إلى هذا الحد دون أن تفلت من كل يعني ضوابطها، وبالتالي قد نكون أخذنا المنطقة إلى حيث لا تحمد عقباه على كل المستويات؟
أنا أعتقد أنهم يعني عندما عملوا منذ بداية المعركة على إظهار أن الكيان الإسرائيلي متفوق، كانوا يستهدفون في مرحلة لاحقة، وهذا ما يظهر الآن، محاولة الضغط على الجمهورية الإسلامية للتسليم بالصورة التي سوقوا لها في مرحلة معينة، والذهاب إلى اتفاق. أقل ما يقال عنه أنه سيخرج نتنياهو ليقول أنا انتصرت وفعلت ما أريد. بالتالي هذا الذي يحدث، وهذا ما يفهمه الإيراني اليوم. هلأ بموضوع التصعيد، هم لا يريدون أن تتصاعد الأمور أكثر، وهم يريدون أن يحسموا المعركة الآن بالنقاط لمصلحة الكيان الإسرائيلي، بما يؤثر على، يعني إذا أردنا أن نتحدث في الاستراتيجية التي يعتمدوها، يؤثر على الداخل الإيراني بأنه النظام الذي يحكم الجمهورية الإسلامية والذي سوق طوال منذ قيامه على حرب كبرى مع الكيان الإسرائيلي، في أول معركة مباشرة مع الكيان ذهب باتجاه استجداء التفاوض والوصول إلى اتفاق، يقول عنه نتنياهو أنه كان مذل الإيرانيين. هذا ما يريده الغرب. وبالتالي اليوم الجانب الإيراني وإن كان قد حدد سقف المعركة برد العدوان، ولكنه في المقابل قال أن الضربة الأخيرة ستكون لي، بمعنى أن الإسرائيلي هو الذي افتتح الحرب، ولكن الإيراني هو الذي يقرر متى وكيف تنتهي. ومن هنا يجب أن نقول أنه حتى الآن مساحة التفاوض ما زالت منعدمة بين الأطراف، لأن كلا الطرفين لم يصل إلى المرحلة التي يمكن فيها أن يقول أنه يعني يستطيع أن يكتفي بما حققه. طيب، في هذه المعركة
دكتور وليد، موضوع الحسم، يعني الحديث عن الحسم كثر في هذه الفترة، ليس فقط بناء على يعني تصريحات للمعنيين بهذه الحرب وباستمرارها، وخصوصا من الجانب الإسرائيلي، لأنه الإسرائيلي يذهب إلى البعيد حتى يوحي أنه هو الذي يمسك الآن يعني بالموقف ويمسك بالنتائج، وربما ستأتي النتائج يعني بحيث لم يكن يرغب بذلك وسنصل إليها. إنما لدى الجانب الإيراني، هل يمكن القبول كما قلنا بنصف حل، ربع حل، أم بحل وازن له أيا تكن الاعتبارات، حتى لو ذهبت الأمور إلى أبعد مدى من التصعيد، علما أنه كما قلنا هو أيضا يؤمن بفكرة التسويات بشرط أن تكون منسجمة مع مطلب سيادته، مع مطلب حقوقه، ليست أن تكون على حساب سيادته بهذا المعنى. هو لم يغلق باب التفاوض أو باب الحوار غير المباشر، لكن أن يكون منسجما مع ما يريده هو.
شوف، أول ما بدأت المفاوضات أصرت الولايات المتحدة أن تكون المفاوضات مباشرة.
أول كلمة قالها
رفض الإيراني وقال لن نقبل إلا بمفاوضات غير مباشرة. من الذي فرض إرادته فيها؟
إيراني.
هذا نموذج.
نعم.
الجولة الأخيرة التي لم تعقد بفعل العدوان الصهيوني. ماذا قال ترامب؟ سنجتمع يوم الجمعة. ماذا قال الإيراني؟
الأحد.
الاجتماع الأحد. ما الذي حدث؟ هذا كله المؤشرات على عقلية التي تدير الطرفين.
هو من أجل ذلك يريد أن يواجه هذه العقلية
تماما.
يريد أن يخدعها.
كان يريد أن يضغط عليها بالقوة بالإرعاب والصدمة ليخضعها إلى منطقه. فشلت الإرعاب والصدمة وردت عليه إيران بما لم يكن يتوقع. ما كان يتوقع ولا أقرب الناس المتابعين كانوا يتوقعوا هذه السرعة في إعادة ترتيب منظومة القيادة والسيطرة ولا إعادة توجيه الضربات بهذا المستوى. طب ماذا يعني ذلك؟
طيب يبدو أنه الآن نشاهد الصواريخ دكتور وليد على الشاشة أمامنا تنهمر على الكيان، لا نعرف بالضبط أين، سنعرف بعد قليل في أي منطقة على الضفة الغربية. الضفة الغربية
ضمن التهويل.
لا.
والإرعاب.
أتحدث
نعم
عن هذه. أتحدث عن هذه الصواريخ الآن على سماء بسماء الضفة
شريط
الغربية.
شريط الأخباري.
سماء الضفة الغربية. نعم.
شريط الإخباري.
طيب.
فإذن الآن حتى الآن لم ينجحوا هم في إخضاع الجمهورية لمنطقهم ولا إخضاع الجمهورية لكي يصبحوا لهم اليد العليا. انتهاء المعركة بهذه الصيغة هو انتصار. لأنه في واحد حط أهداف فشلت هذه الأهداف. الجمهورية
هو
الإسلامية
هو يراهن على من سيربحه هذه الأهداف، يراهن على الأمريكي وأنه سيأتي في اللحظة المناسبة حتى يخوض المعركة معه.
الأمثل اللي ضربت أنا مع الأمريكي. الأمريكي تراجع. إذا أضفنا لذلك تجربة الحوثيين حيث ترامب فاجأ نتنياهو بتوقيع الصفقة مع الحوثيين بما لا يرغب.
صفقة وإطلاق دفعة جديدة من الصواريخ دكتور وسام.
وهذا عنوان.
جديدة من الصواريخ إلى الأراضي المحتلة. هل بهذا الأمر جواب إيران؟ هل هذا هو الجواب؟ يعني نحن الآن خارج إطار الصفقات، نحن مع خيار الرد على اعتدائكم علينا وسنكمل بما نحن فيه.
ولتكون لنا الضربة الأخيرة.
هذا جواب إيران؟ طبعا هذا جواب إيران، بل أكثر من ذلك، هذا هو منهج إيران في هذه المرحلة، والذي سيؤسس بطبيعة الحال للرؤية التفاوضية أو على الأقل لرؤية وقف إطلاق النار التي تريدها إيران. وهنا يجب أن نقول أنه كل يوم وكل تصعيد من جانب الجمهورية الإسلامية سيؤسس، إذا فينا نقول، لردع الأطراف الأخرى عن الانخراط أكثر في المعركة. يعني أنا قلت أنه اليوم ترامب قد يذهب مخدوعا مضللا للمشاركة في معركة حتى لا يسقط الكيان، ولكن هو عندما يرى قدرة الجمهورية الإسلامية على توجيه الضربات القوية للكيان الإسرائيلي فإنه سيعمل لذلك ألف حساب. والدليل على ذلك أنه الموضوع اليمني بطبيعة الحال. لذلك الذي أقوله أنه اليوم نعم اللغة الحالية التي تعتمدها الجمهورية الإسلامية هي لغة الصواريخ ولغة الرد على العدوان الإسرائيلي باستهداف الكيان الإسرائيلي،
ونصر من الله وفتح قريب بإذن الله.
نعم.
هذا المنشور لقائد الثورة الإسلامية على إكس، منصة إكس،
وهذا إن شاء الله ما سيكون.
أشكرك دكتور وسام إسماعيل الأكاديمي والبحث السياسي، أشكر مشاركتك لنا هذه التغطية، وبالطبع سيكون لنا لقاءات أخرى معك. شكرا لك دكتور وليد. يعني نتحدث كما قلنا عن موجات خلف موجات، وقد نكون أمام الموجة التاسعة من هذه الصواريخ التي تنهمر على هذا العدو. هذه اللغة هي اللغة الوحيدة التي يفهمها، لأنه هو
لطالما
قال إن لم يفهم كما عندما يتحدث عن عدوه، إن لم يفهم من القتل فسيفهم بالمزيد
من القوة.
والآن إن لم يفهموا بالصواريخ الأولى والثانية والثالثة يفهمون بالصواريخ التاسعة والعاشرة بالمجموعات المتتالية. هل هذا هو المنطق؟
لأن هذا منطقهم. وإذا لم ترد عليهم بمنطقهم سيشعروا أنك ضعيف، وإذا شعروا أنك ضعيف لن يتراجعوا عن المطالب. لو الجمهورية الإسلامية توافق على ما يريدوا في البرنامج النووي سينتقلوا إلى الصواريخ، ولو قبلوا بما يريدوا بالصواريخ سينتقلوا للمسيرات، ولو قبلوا ما يريد بالمسيرات سينتقلوا لدور إيران في الإقليم.
نعم.
الهدف الرئيسي لهذا أولئك الأعداء هو القضاء على الجمهورية الإسلامية، لأنه منذ أن انتصرت الجمهورية الإسلامية، منذ أن انتصرت الثورة الإسلامية،
قالوا هذا ليس هدفا لنا، لكن إذا حصل يكون تحصيل حاصل.
بس قبل قالوا هدف، الآن تراجعوا.
الآن تراجعوا عنه
تماما. تراجعوا. نتذكر ماذا قال ديان بعد انتصار الثورة الإسلامية، قال هذا زلزال قوي وسنبقى نتعايش مع ارتداداته عشرات السنوات إذا لم نقضي عليه.
إذا سقطوا في هذه الحرب خسروها، كيف سيتعايشوا مع مستقبلها؟
هذه الحرب
تصان هذه الثورة،
هذه الحرب بهذه القيادة الحكيمة من قبل القائد المرشد ومن قبل القيادة الإيرانية وبهذه الصلابة من الشعب الإيراني وبقواته المسلحة الجيش والحرس، أنا تقديري هذه نهاية الكيان.
يعني إذا أردنا أن نوجد نصل إلى خلاصة،
هذه خطوة على طريق نهاية الكيان.
صحيح. كخلاصة استراتيجية، ماذا يعني خروج الكيان من هذه المعركة مهزوما، سواء هزيمة كاملة أو نصف هزيمة، المسألة نسبية، وخروج إيران منتصرة أيا تكن نسبة الانتصار فيها، على الأقل تكون قد دافعت عن مصالحها، عن أرضها وسيادتها، ونحن نتحدث عن منطقة بهذه الأهمية بحيث أن من ينتصر فيها يقرر مصائرها. انتصار إيران بهذه المرحلة فيها ما أبعاده؟ كيف تقرأ نتائجه اللاحقة؟
قد تتفاجأ بما سأقول. ستؤسس هذه الخطوة لرحيل الولايات المتحدة من غرب آسيا. سيتحقق الهدف الذي أعلنه سماحة السيد القائد عند اغتيال الشهيد قاسم سليماني،
مع أنه هي الآن تهددنا بعودة يعني بوارجها.
إذا هزمت هذه البوارج وهذه الحاملة الطائرات باليمن انتهت أسطورتها.
أسقطها اليمن،
أسقطت. شو وين حاملة الطائرات؟ هنري فورد خردة الآن.
نعم،
خردة. هنري فورد كانت أهم حاملة طائرات. صحيح. في المنظومة. بعدين هو لازال يقول أنه معركته الأساسية مع الصين. طب حاملة الطائرات الحالية اللي هي بالمناسبة ستذهب للصيانة مش للمنطقة، المنطقة وجود مؤقت، سحبها من وين؟ من حيث يقول أن المعركة الأساسية هناك، إذن هو لا يستطيع إبقائها.
طيب، أنا حتى أتابع أيضا ما له علاقة بالميدان بحسب بيان حرس الثورة، الموجة التاسعة من الوعد الصادق ثلاثة بدأت، يعني نحن سنكون أمام موجات متتالية. الآن الحقيقة بموضوع إيران وموضوع حلفائها، طبعا الحلفاء الطبيعيون للكيان هم معروفون، يأتي في طليعتهم الأمريكي، وأن كان يعني يحاول أن يجد لنفسه مسافة عندما مصلحته تقضي ذلك، وخصوصا بهذه الحرب التي اعتدي فيها على إيران، يحاول أن ينأى بنفسه، لكن عند الحاجة نجده يعني إسرائيليا أكثر من إسرائيلي أنفسهم. هذا بالنسبة للجانب الإسرائيلي. إيران، حلفاء إيران، هل سنجدهم في هذه المعركة إذا ما توسعت وإذا ما دخل فيها الأمريكي؟ ومن هو الأقرب إليها من حيث التحالف ومن حيث صدق التحالف والتعامل مع هذه الحرب إذا ما فرضت بكل يعني واقعية؟
عندما انتصرت الثورة الإسلامية في إيران بقيادة الإمام الخميني، هل أحد كان يتوقع أنه يصير ثقل الثورة الإسلامية كما هو الآن؟ إنجازات الثورة الإسلامية هي التي جعلت لها هذه القيمة وهذه المكانة. هذا الانتصار اللي قبل قليل كنا نتحدث عنه، أنه قد يكون جزئي وخطوة تراكمية، هو الذي سيفتح العلاقات الحقيقية مع الجمهورية الإسلامية. سيرى العالم أهمية دور الجمهورية الإسلامية في بناء النظام العالم الجديد. الجمهورية الإسلامية وقفت إلى جانب روسيا في أوكرانيا وأمدتها بالطائرات.
أقله أن يقفوا إلى تماما. جانبها بهذه المعركة الحاسمة.
الصين الآن موقفها واضح أكثر من روسيا.
هي تتحدث عن الصين أكثر مما تتحدث
تماما.
عن روسيا. أنا بدي أشكر